يا أهلا وسهلا. لو عندك سؤال ليه ممكن شخص يعذب طفل أو يأذيه، فأنت هنا في المكان الصح. في حلقة النهاردة عايز أتكلم أكتر وأحكي لك عن سلوكيات ودوافع المعتدين على الأطفال. قبل ما أبدأ حلقتي عايز بس أوصل لك نقطة مهمة، إن تفسير وتحليل دوافع وسلوكيات المجرمين مش معناه إن أنا ببرر أفعالهم أو جرائمهم تجاه الأطفال، لكن بحاول إننا نشوف الصورة كاملة ونفسر ليه ممكن شخص يرتكب تلك السلوكيات البشعة. في الفترة اللي فاتت ظهرت قضيتين مهمين جدا. أول قضية كانت مديرة مدرسة اتهمها عدد من أولياء الأمور بالتعدي بالضرب على أولادهم في الحضانة في الإسكندرية، وإن كمان المديرة تسببت في إصابات ومشاكل نفسية لبعض الأطفال اللي موجودين. جهات التحقيق وقتها سمعت أقوال 10 من أولياء الأمور واستكملت بعد كده الاستماع للباقي منهم. أما التانية فهي قضية لمدرس في أسيوط تم اتهامه بضرب طفلة لحد الموت. القصة التانية دي فكرتني بقضية سابقة مشابهة حصلت في 2008 في الإسكندرية، كان برضو مدرس رياضيات تم اتهامه بقتل طفل اسمه إسلام، لكن في اختلافات كتير جدا في القضايا اللي عايزين نذكر بعض منها في حلقة النهاردة. في البداية لازم نعرف شوية حاجات مهمة تجاه المعتدين على الأطفال. أول حاجة إن الشخص اللي بيتورط في إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم أو تسبب أو سمح عن قصد إنه يسيء معاملة الطفل بنطلق عليه لقب الجاني، ارتكب جريمة في حق روح بريئة مش قادرة تدافع عن نفسها غير بالعياط والصريخ. تاني حاجة لازم نعرفها إن مفيش إجابة نموذجية تفصل لنا سؤال ليه في ناس بتحب تعذب الأطفال وتعتدي عليهم، ولكن كطبيعة أي سلوكيات بشرية أو أي قضايا بتمر علينا في عوامل كتير بتبقى مؤثرة أدت إن الشخص يرتكب سلوك عنيف ضد الأطفال، والعوامل دي في الغالب بتبقى معقدة وفي الغالب برضو بتبقى كمان متشابكة مع قضايا وقصص تانية أكثر عمقا. في قضية زي قضية الإسكندرية شفنا المدرسة كانت بتصرخ وتزعق وتضرب طفلة وبتقول لها تسكت، وقد يكون في الاعتقاد المترسخ في عقل المدرسة إن لما تصرخ في الطفلة لحد ما تسكت فهي كده حلت المشكلة أو إن كده خلاص الطفلة مش هتعمل السلوك ده تاني أو مش هتغلط الغلط ده تاني. لكن الأبحاث كشفت إن فكرة إن أنا أزعق للطفلة علشان تسكت مش بيحسن المشكلة، ولكن ده بيخلق مشاكل أكتر في المستقبل، وغير كده ممكن يخلي سلوك الطفل أسوأ. مثلا هيبقى فاكر إنه لازم المدرسة تعلي صوتها أكتر في المرة اللي جاية علشان يوقف السلوك اللي هو بيعمله. ولذلك لازم برضو نأكد فكرة انه من الطبيعي ان المربي او المدرس يحس بالإحباط من تلاميذه او اطفاله، وخصوصا لما يبقوا مشاغبين، لكن الفكرة كلها في الطريقة اللي بيعبر بيها عن الإحباط ده، ازاي بتعبر عنه وازاي بتتعامل لما الموقف ده بيحصل قدامك. ولازم برضو يفهم المربي والمدرس ان كل سلوك بيعمله ممكن يبقى له أثار كبيرة جدا على تطور شخصية وصحة الطفل على المدار البعيد. أحد مصادر السلوكيات العدائية تجاه الأطفال هي إن ممكن يكون المربية أو المدرسة تاريخ كبير من الاعتداءات الجسدية أو النفسية أو الجنسية في طفولتها. قد تكون المربية أو المدرسة اتعرضت لنفس اللي بتعمله في الفترة الحالية من سلوكيات بتشوف فيها ان كده انا بربي العيال. واللي خلاني اقول كده انه في مقطع صوتي اتسجل للمدرسة، واتمنى لو ما سمعتهوش ما تسمعهوش لمحتواه العنيف والمؤلم. قالت فيه المدرسة ان دي الطريقة اللي لازم البنت تتعلم بيها، لازم الطفلة تتعلم عن طريق الضرب والصريخ ان هي توقف السلوك الغلط اللي هي عملته. وده شوية يتناسب مع الفكرة اللي كنا ذكرناها، وهي فكرة ان المدرسة اتربت او اتعلمت بالطريقة اللي هي بتنفذ عليها سلوكياتها في الفترة الحالية. ممكن برضو نشوف سلوكيات زي دي رجعة لمرور الشخص بأمراض زي الاكتئاب أو القلق أو الاضطراب ما بعد الصدمة. ولو سألتني هل الأمراض دي سبب إن الشخص يهرب من جريمته، الإجابة برضو بقولها في كل فيديو، إن مدام المرض النفسي ما أثرش على وعي المتهم أثناء حدوث الجريمة، يبقى يحاكم محاكمة عادية، يحاكم محاكمة زي أي شخص ارتكب جريمة جنائية. دافع تاني ممكن نشوفه في قضايا زي دي هي العلاقة السيئة ما بين المدرس والأطفال، العلاقة اللي مبنية على الخوف والرهبة والتهديد المستمر، علاقة المحاسب الدائم على كل غلطة، وده برضو بيبقى ناتج من عدم فهم المدرس لأساسيات تنمية الطفولة. بيتوقع المدرس انه هيستلم الطفل على الجاهز، متعلم متزبط قادر ان هو يهتم بنفسه، ولذلك بنقول ان العلاقة ما بين المدرس والطفل المفروض تكون علاقة تعليمية وتوجيهية. ايوة المفروض اننا نهتم بالطفل لانه مسؤوليتنا واهله مش موجودين، ولكن الهدف من الموضوع هو حماية الطفل وتعليمه لحد ما اهله يستلموه. الطفل بيقعد في المدرسة اكتر ما بيقعد في بيته، ولذلك لازم ان المدرس يبقى عنده المسؤولية والتعليم الكافي والخبرة الكافية في انه ازاي يتعامل مع الاطفال. لذلك كتير من المدرسين بيبقى عندهم نقص في مهارات التعامل والضغوط والصراعات تربية الطفل وتعليمه، وطبعا بالإضافة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب المشاكل المادية أو الطبية. وفي بعض الأحيان في كتير من المدارس بيبقى المدرس فيها جاي قرفان، بيشتغل الشغلانة دي فقط للربح المادي، فما بيبقاش مستحمل بقى مشاغبات وقلق في الفصل أو حتى نفس بسيط من الطفل، بيبقى مش فارق معاه الطفل. ودي حاجة لازم المدرسة تاخدها في الحسبان لما تختار المدرسين، تعرف الخلفية التعليمية للمدرس وخبرته السابقة، بل كمان سمعته. تسأل مثلا على سبيل المثال المدرسة السابقة اللي اشتغل فيها عن سمعته وعن طريقته وتعامله وعلاقته بالطلب. في نهاية الفيديو هديك كده تركاية ممكن تتعرف بيها على الأشخاص المعتدين على الأطفال. مبدئيا تجاهل أو إنكار سلوك الطفل أو التغييرات أو فكرة تقبل أن الطفل ده بيمر فيه صعوبات، باستخدام لغة معينة، طريقة تواصل معينة بتوريك ان الشخص ده شايف ان الطفل ملوش قيمة. نقطة تانية برضو شفناها في قضية الإسكندرية، وهي ان المديرة كانت بتوري المدرسة ان لازم نستخدم العقوبة القاسية لو كان الطفل بيسيء التصرف او عمل خطأ معين. ونادرا لما بنشوف الشخص بيبقى عنده شعور بالمودة للطفل أو إحساس بالتعاطف مع الطفل. حاجة تالتة، إن بعض الأحيان بنشوف مدرسين بيظهروا عنف وسلوك عدائي تجاه الأطفال، ما بيبقاش عنده تعاطف تجاه الطفل، بيحسسه إن هو يستحق اللي هو بيحصله، إن يستحق إن هو يتضرب ويستحق إن هو يتأذي علشان يتعلم. أنا كده خلصت الحلقة بتاعتي النهاردة، أتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بالحلقة، إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.